رحمه الله تعالى.
وهذا المتن متن مهم جدا، والشرح أيضا مهم جدا. والحمد لله قرأت هذا الشرح على شيخنا الشارح رحمه الله الشيخ أحمد بن يحيى النجمي قبل أن يطبع، يعني في عام 1427، يعني قرابة 10 سنوات، صح؟ 11 سنة. محققان جزاهم الله خيرا قدموا به مقدمة في ترجمة الشيخين الإمام أحمد والشيخ أحمد. ممكن تقرأوها لأنفسكم ونشرح في أصل المتن مع بمقدمة الشارح رحمه الله وغفر له. أريد أن أنبه هنا على أن جميع شروح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي كانت إملاء، وهذا الإملاء ارتجال، كانت إملاء وهذا الإملاء ارتجال. يعني طريقة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في التدريس أن الطالب أو جماعة من الطلاب يأتون بالمتن فيقرؤون منه قطعة فيملي عليهم شرحا لهذه القطعة، ثم يرجع الطالب الذي قرأ المتن فيقرأ المتن مع شرح الشيخ عليه، ثم يزيد الشيخ أو ينقص أو يعدل، قد يكون هذا في المجلس الأول وقد يكون في المجلس الثاني. هذه طريقته رحمه الله تعالى في الشرح والتدريس، وهي طريقة انفرد بها في هذا العصر. يعني الإملاء أنه يملي الشرح، فإذا انتهى من الإملاء إما أن يعيد الطالب في نفس المجلس ما أملاه عليه فينظر فيه، وإما أن يعيده في بداية المجلس الثاني أو في أي وقت آخر. هذه طريقة الشيخ. ولهذا ينبغي أن تتنبهوا على أنه فرق بين التعقب على الشيوخ بالتخطئة والمجازفة مع سوء الأدب، وبين التنبيه على الأوهام. نبهنا في شرح الثلاثة الأصول على مع الذي كانت في المعهد أو مع الإخوة هنا في الرياض الذي بدأت هذه المجالس بهم، أن العالم قد يكتب شيئا من حفظه فيقع له الوهم، والحفظ خوان، فيسوق أثرا على غير مساقه، يقدم في كلمة يؤخر في كلمة، من الذي يعني يسلم من مثل هذا الخطأ في باب الحفظ؟ فمثل هذا سأنبهكم على أثر ساقه مثلا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله من حفظه، فدخل عليه في أثرين، والمحققان نبه في الأسفل عندما نأتي عليه. إنما فقط أردت أن أنبهكم على أن قضية القول بأن هذا خطأ أو هذا وهم، تمام؟ إيش الفرق بين الوهم والوهم؟ الوهم اصطلاح حديثي يقصدون به ما يضاد الحفظ والضبط، فيقولون هذا وهم. والوهم اصطلاح أصولي يقصدون به ما يقابل الظن أو ما يقابل الصواب. فإذا قلت وهم في المصطلح قلنا لك لحنت، فإذا قلت وهم في الأصول قلنا لك لحنت. نعم. الوهم اصطلاح حديثي، يعني اصطلاح المحدثين يقصدون به ما يضاد الضبط، ضبط الحديث وإتقانه. والوهم ماذا قال صاحب الورقات؟ الوهم ضد الظن، يعني الوهم الذي هو يقابل المرجوح، والظن غلبة الظن يقابل الراجح. فهذا الوهم هو الذي يقابل هذا المعنى عند الأصوليين. نعم. سنبدأ من صفحة 51 مقدمة الشارح.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس في الدين، وما لم تكن عقيدة فلا دين، يعني أن الدين لا يكون معتبرا إلا بالعقيدة الصحيحة. فإذا كانت العقيدة غير صحيحة فالدين غير مستقيم، ولا يكون مستقيما إلا بصحة العقيدة. ولهذا أمر الله عباده أن يتبعوا الصراط المستقيم، وهو شريعة الله التي تضمنها كتابه وتضمنتها سنة نبيه، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتضمنها عمل الأصحاب من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار الله إلى ذلك بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك يقول الله جل وعلا مادحا أصحاب الاستقامة ومبينا ما لهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون نزلا أي تكريمة وضيافة من غفور رحيم. ويقول محذرا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير لأمته من بعده: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تضمنت هذه الآية أمرا باتباع الشريعة ونهيا عن اتباع غيرها ممن يدعون إلى غير سبيل الله. وأخبر الله عز وجل أن المتمسكين بدينه والمتبعين لشريعته المستقيمين عليها أنهم أولياء الله والله وليهم. أما أصحاب السبل الخارجة عن سبيل والتاركة له فإن بعضهم أولياء بعض وليس لهم من ولاية الله شيء، وهذا يتضمن أن يؤخذ بكتاب الله لأنه هو الأصل، ويؤخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها المفسرة لكتاب الله، ويؤخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
طيب، هذا اللفظ وقع في التحقيق والتخريج، أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه الألباني في المشكاة. حديث أبي هريرة ليس فيه لا زيادة الجماعة ولا زيادة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو عند أبي داود من طريق وهب بن بقية، فلم يقع فيه لا لفظ الجماعة ولا لفظ ما أنا عليه وأصحابي، وإنما وقع لفظ الجماعة في حديث معاوية بن أبي سفيان، ووقع لفظ ما أنا عليه اليوم وأصحابي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا مقتضى التخريج من باب التنبيه. نعم. إذن وأصح الطرق لهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث معاوية أيضا حسن في الشواهد، وأما حديث عبد الله بن عمرو فإنه من طريق عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي الذي فيه ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فقال طوائف من أهل العلم بأنه صحيح المبنى، صحيح المعنى، ضعيف المبنى، بعضهم يقول هكذا. إذن
فالنجاة مضمونة لمن سار على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الصحابة الذي كانوا عليه بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، وعلى طريقة أهل الأثر. وإذا أطلق أهل الأثر فالمراد بهم أصحاب الحديث، لأنه لا يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ إلا بالحديث، ولا يعرف عمل الصحابة إلا بالحديث.
ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من حفظ الحديث قويت حجته. وهذا في كل أبواب العلم والدين، من حفظ الحديث قويت حجته. نعم.
فأهل الحديث هم القائمون على الحق إذا ضل الناس، وهم المتمسكون به، وهم المستمسكون به إذا تركه الناس. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكن أهل الحديث أولياء الله فلا أدري من هم.
هذا هو الأثر الذي نبهتكم عليه في المقدمة. جاء عن الشافعي وأبي حنيفة، جاء عن أبي حنيفة والشافعي عند الخطيب والبغدادي وغيره عن أنهم قالوا: إن لم يكن العلماء والفقهاء هم أولياء الله فليس لله ولي. نبهتم للأثر؟ وجاء عن الإمام أحمد عند الخطيب وهو الذي في الحاشية: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. تمام؟ انتبهتم التداخل بين الأثرين، كلام الإمام أحمد في تفسير الطائفة المنصورة، وكلام أبي حنيفة والشافعي في تفسير حديث من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. نعم.
فإذا فقدوا من الأرض اتخذ الناس رؤوسا جحالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
طبعا هذه رواية رؤوسا، والموجود في الشرح رؤوس رؤساء. نعم.
رؤساء. فعليكم يا طلاب العلم بطريقة أهل الحديث لتتفقهوا في الدين وتتعلموا العقيدة الصحيحة التي يرضى الله على عباده باتباعها، ولا تحيدوا عنها يمة ولا يسرة، فإن الحياد عنها ضلال وهلكة. واسأل الله دائما أن يلهمكم رشدكم، وأن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه، ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا عليكم فتضلوا. وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه الهداية إليه في كل ركعة من صلاتهم. إذ أن الله إن الله عز وجل أوجب على لسان رسوله قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، وجعلها شرطا في صحة الصلاة.
هذا الذي كان يرجحه شيخنا وهو مذهب الشافعي، وهو المروي عن ابن عباس وجماعة من السلف رحمهم الله، والمسألة فيها أقوال وصنفت فيها كتب. أقصد مسألة حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة. نعم.
وهذه السورة قد تضمنت ما يأتي: الثناء على الله باستحقاق الحمد له، الحمد لله رب العالمين، ثم وصفه بصفة الرحمة العامة والخاصة الرحمن الرحيم، ثم وصفه بالملك الذي لا شراكة فيه لأحد مالك يوم الدين، وأسنده إلى يوم الدين لأنه لا ملكة فيه ظاهرة لأحد. أما الدنيا فقد جعل الله فيها شيئا من الملكة
أو الملكة
الصورية لعباده ابتلاء وامتحانا لهم، ويوم القيامة لا يملك أحد شيئا. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم تضمنت بعد ذلك الإقرار بأن العبادة مستحقة لله عز وجل دون سواه، وأن الاستعانة واجبة له دون غيره، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أمر الله عز وجل بعد هذه المقدمات التي تكون أسبابا لإجابة الدعاء، أمر بعد ذلك بأن يدعى بالهداية، وأن يطلب منه سبحانه ذلك، لأنه يملك الهداية والإغلال. اهدنا الصراط المستقيم، ثم وصفه بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه السورة قد جمعت الخير كله، لذلك أمر الله بقراءتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ركعة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم هناك أمر ينبغي التنبه له، وهو أن الصراط المستقيم إذا أردنا معرفته فلا بد لنا أن نعود إلى كتاب الله وإلى تفسيره بالأثر أي بالسنة وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة من بعده، وأن نتعلم السنة أي الحديث الذي به نعرف ذلك. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
وهنا الشيخ لخص لك في هذا الموضع منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وأن طريقتهم في الاستدلال على معرفة الحق والباطل والخطأ والصواب هي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأنهم معرضون كل الإعراض عن علم الكلام والجدل والمنطق، وهذا واضح. نعم.
فلا بد لمعرفة الصراط المستقيم من الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قلنا، وإلى ما ثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين من بعدهم، وهذا لا يعرف إلا من الحديث، فيعرف به الفقه في الدين والأحكام الشرعية، ويعرف به عمل الصحابة وعقيدتهم وعمل الأسلاف من أئمة الهدى حملة الحديث أصحاب العقيدة الصحيحة. فعليكم بذلك واجتهدوا فيه وابذلوا كل ما في وسعكم في التعرف عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه وغيره: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن فقهه الله في الدين فيرجى أن الله قد أراد به خيرا، كذلك ينالون الدعوة التي دعا بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فهذه دعوة لنظارة الوجه.
هذا نظر الله أو نظر الله فيه في ضبطه وجهان كما ذكره مرة مهرمجي في المحدث الفاصل وغيره من أهل العلم، والذي عليه طائفة من المحققين أن التخفيف أفصح، نظر الله من النظرة وهي البهاء والحسن. نعم.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه المقدمة وصية لكم يا طلاب العلم وحث لكم على اتباع طريقة الحق، أرجو أن تحتذوها وأن لا تخالفوا عنها، وبالله التوفيق.
انتهت المقدمة، بعدين تمهيد.
تمهيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد عرفنا منزلة العقيدة في حق المسلم وأن دينه لا يستقيم إلا بها، وهذا كتاب صغير الحجم ولكنه كبير في معناه. قال ابن أبي يعلى الحنبلي رحمه الله في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل: لو رحل الرجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا.
اليوم بالطيارة ساعتين ولا حد يحل. يلا.
هذه العقيدة كتبها إمام أهل السنة بإجماع الأمة، والذي ثبت أيام فتنة القول بخلق القرآن، حتى أن الله عز وجل أوضح الحق به وبثباته، وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200.
لهذا جاء عن أبي ثور أنه قال: أحمد أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة. وكان بعض السلف يقول: وقف الإمام أحمد موقفا يقفه الأنبياء، أنه من وراث الأنبياء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن عبد بن علي بن محمد الهمداني.
نعم.
الهمداني.
بالذال. بالذال والفتح. هذه قاعدة خذوها: إذا فتحت فأعجل، وإذا سكنت فأهمل. والمعجم مع الفتح نسبة إلى البلد همذان، مع من بلاد العراق، والنسبة إلى همذان نسبة إلى القبيلة، وهو أشهر وأقدم، وأولئك متأخرون. ولم يقع في الصحيحين ما هو مفتوح معجم، إذا مرعك في الصحيحين فلا تقرأه إلا بالتسكين والإهمال، الهمداني. تمام؟ هنا هذا القاعدة ذكرها النووي وغيره من أهل العلم. نعم.
قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال حدثنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدن قال أنبأنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه بشهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول.
ولهذا تشتهر هذه الرسالة أيضا باسم رسالة عبدوس بن مالك العطار باعتبار أنه هو الذي رواها، وهي مشتهرة أيضا بأصول السنة كما ذكر القاضي هنا. وهذا فيه أيضا ما كان عليه السلف رحمهم الله من رواية العلم وإسناده، ولما طالت الأسانيد أبقوا على الإجازة والسماع واختصروا الأسانيد، فيسوقون السند في أول الكتاب ثم يقولون وبه قال وهكذا.
قال رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الاستمساك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بالاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحاب المهديين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية من حديث في حديث الافتراق حيث قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قالوا: من الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا علمنا هذا فإنه يتعين على طالب العلم أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ سيرة أصحابه وكيف كانوا. لقد طرأت البدع من بعدهم، ومن أوائل البدع التي طرأت بدعة الخوارج وبدعة الرفض ثم بدعة الاعتزال والقدر، وهكذا تتابعت البدع.
الله جل وعلا قال: فاستمسك بالذي أوحي إليه، استمسك بالذي أوحي إليه. وقال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ابن أبي داود يقول في حائيته: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. هذه الطريقة أتمنى أنكم تحافظون عليها، وهي أنكم إذا قرأتم في متن أو شرح تستحضروا الأدلة التي تمر عليكم. بهذا يستطيع طالب العلم أنه يفهم، يستطيع يفهم المتن، يستطيع أن يدرسه، يستطيع أن يفيد غيره فيه. يعني تعود نفسك على أنك لا يكون حفظك للعلم في معزل عن تنزيله، لا يكون حفظك للعلم في معزل عن تنزيله. مثل هذا الموضع، الإمام أحمد قال: أصول السنة عندنا التمسك. تحتاج أن تذكر بعض النصوص، بعض الأحاديث، بعض الآثار، بعض الأشعار، هكذا يعني تحصل به الفائدة. هنا قال الشيخ: من أوائل البدع التي طرأت بدعة الخوارج. وجزم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أنها أول بدعة ظهرت في الإسلام، بل الذي عليه المحققون من أهل العلم أن بدعة الخوارج ظهرت على يد المنافق عبد الله ذي الخويصرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: يخرج من ضئضئها. فهي بدعة قديمة، ولكن كان خروجه على النبي عليه الصلاة والسلام بالقول، وأول خروج كان بالفعل على عثمان رضي الله عنه، وأول خروج فيه شوكة واجتماع كان على علي رضي الله عنه، ولذلك اشتهر بقتال الخوارج وبنسبتهم وبحديثهم فيه. نعم.
ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون من هذه البدع وأصحابها موقفا.
أيضا القدر ظهر في زمن الصحابة كما جاء في صحيح مسلم في حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر لما لقيا ابن عمر، وسيذكره الشيخ. نعم.
وموقف المغير، وقد ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر ببدعة القدرية قال لمن بلغه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني. ثم أنشأ يحدثهم بحديث أبيه في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا الحديث المشهور. وتبرأ ابن عمر رضي الله عنه من القدرية ومن قولهم الذين يقولون لا قدر والأمر ونف كما جاء في نفس الحديث. نعم.
وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقف من بدعة الخوارج موقف المنكر، وأرسل إليهم ابن عمه حبر الأمة فناظرهم فرجع منهم 4000، وبقي الباقون على ما هم عليه، ثم إنه قاتلهم يوم النهروان.
وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخصيصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس فقال عند النساء في الخصائص، قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال: فنظرنا فقال أبو بكر: أنا. فقال: لا. قال عمر: ألا. قال: لا. قال: إنما هو خاصف النعل. وكان علي رضي الله عنه يخصف نعلا له وهو الذي قاتلهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحديث المخدج، والحديث في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومناظرة ابن عباس مناظرة مشهورة ذكرها المحشيان هنا، وهي في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه. نعم.
هكذا نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا من البدع التي ظهرت في حياتهم موقف المنكر لها والمعادي لتلك البدع،
ومن إنكارهم والمعاداة لهم تصنيف أصحابها وذكرهم بأسمائهم فيها. والأحاديث في هذا كثيرة خصوصا في الخوارج، عند البخاري جمل من الأحاديث، حديث أبي برزة الأسلمي لما كان يصلي فأمسك به خطام ناقته، قال الراوي عن أبي برزة قال: فرآه رجل من الخوارج فقال: انظروا إلى هذا الشيخ. كذلك عبد الله بن أبي أوفى كثير هذا. أيضا عائشة في الصحيحين رضي الله عنها لما قالت لها معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل. لا عجب أن تقول عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، هي عالمة في علماء الصحابة الأكابر، لكن العجب أن تكون هذه الأمة التي عند عائشة رضي الله عنها تدري من هم الخوارج، من هم الحرورية. قالت: لست حرورية، معناته أنا عارف أن هؤلاء الحرورية خوارج رضي الله عنهم جميعا. فاشتهار المبتدعة بأسمائهم وأوصافهم وأفعالهم عند السلف كانت ظاهرة كظهور السنة أيضا عندهم، ولهذا لم تختلط عليهم الأوراق ولم يقعوا في مثل هذه الفرق والضلالات. الحمد لله. نعم.
وهكذا نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا من البدع التي ظهرت في حياتهم موقف المنكر لها والمعادي لتلك البدع، ومما يتبين به بغضهم لأصحاب البدع حديث أبي أمامة في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الخوارج حيث رأى رؤوسهم
حيث رأى
رؤوس رجال من الخوارج قد صلبت، فأخبر عنهم كلاب النار وشر الخلق والخليقة.
نعم. هذا الحديث حسن في الشواهد، يعني لأنه انفرد به أبو غالب حزورة الباهلي، والحديث ذكره شيخنا رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، والمحققون هنا خرجوا أيضا عند الشيخ ناصر رحمه الله حسنهم. وهو حديث طويل له روايات، سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.